الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. في هذه الآية الكريمة بيّن الله عز وجل أنه من يتقي يجعل له مخرجا من كل كرب ومن كل ضيق ومن كل شدة. فإذا نزلت بالمسلم المؤمن التقي نازلة أو شدة أو كرب وهو على تقوى من الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه ذلك الكرب وتلك الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي بعض روايات الحديث: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. في هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، ودليل على أن الإنسان إذا كان مع الله كان الله عز وجل معه، إذا كان مع الله متقيا لله سبحانه وتعالى خائفا منه طايعا له سبحانه، فإن الله يجعل له مخرجا. ومن أمثلة ذلك ما قصه الله سبحانه في كتابه الكريم عن نبيه يونس عليه السلام. قال الله عز وجل في شأنه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي الآية الأخرى: وإن يونس لمن المرسلين إذا أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. ذكر الله عز وجل هذه القصة وهي ما نزل بيونس عليه السلام من كرب ومن شدة، إذ أنه ألقي في جوف البحر وفي جوف الحوت في مكان مظلم وفي مكان ضيق وكرب وشدة، فلجأ إلى الله سبحانه، إذ أنه سبح الله عز وجل، ولجأ إلى الله عز وجل وهو في ذلك المكان المظلم، فكشف الله عز وجل كربته وأنقذه مما هو فيه وفرج الله شدته، كما قال سبحانه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. قال المفسرون في معناها إلى أن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم. هذا يدل على ما ذكره الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فما حصل ليونس عليه السلام من إنجائه من الكرب وإخراجه من الشدة كان ذلك بسبب تقواه لله عز وجل ورجوعه إليه سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وفي قصة موسى عليه السلام نحو هذا، حين خرج وفرعون يطارده وقال أصحاب موسى لموسى إننا مدركون، قال كلا إنما يا ربي سيهدين. دليل على ذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فمهما اشتد الكرب المسلم فإن الله عز وجل يجعل له مخرجا بتقواه لله، فهذا شرط، من يتق الله يجعل له مخرجا. والنظير هذا قصص الأنبياء عليه السلام. هذا يوسف نبي الله الذي مرت به محن وكربات وشدة، بدءا من إلقائه في الجب ثم سجنه إلى أن أخرجه الله عز وجل، فقال إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وعندما عرضت عليه الفتنة، فتنة النساء، فأبى أن يقع في ذلك الشر متقيا لله سبحانه، كان ذلك أن أنقذه الله عز وجل من فتن الشهوات، فتن الفتنة العظيمة، ومن فتن السجن أخرجه الله عز وجل منه. دليلا على ذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهكذا إذا نظرت فيما يحصل لأنبياء الله والصالحين تجد ذلك جليا. وحتى الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى سيف البحر فانقطع عنهم الطعام فلجوا إلى الله سبحانه وتعالى، فقذف لهم البحر عنبرا عظيما مكثوا يأكلون منه شهرا، ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه قال إنه رزق ساقه الله لكم. دل على ذلك. وقد جاء عند البزار وعند غيره وعند أبي هريرة والحديث الصحيح المسند الشيخ رحمه الله، نعم ما هو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل على أهله فلم يجد عندها شيئا، يعني ليأكل ما وجد شيئا، قال عندك طعام؟ قالت لا، فقال إني خارج للبرية، فخرج دعا الله سبحانه وتعالى، فإذا هي ترى الرحى تطحن والتنور ملاء شواء، فجاء الرجل فوجد طعاما، فقال أن هذا أو من أين هذا؟ قالت هذا من عند الله أو من رزق الله. فقامت إلى الرحى حركتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتها لمكثت إلى يوم القيامة. وقد ذكر هذا الحديث في باب كرامة الأولياء بسبب استقامتهم، فمن كان متقيا لله عز وجل ومن أولياء الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يجعله كرامة بسبب تقواه استقامته وامتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أكتفي بهذه الكلمة، وقد جاء معنا وفي رفقتنا الشيخ فتح حفظه الله والشيخ جمعان أيضا، هنا الشيخ أبو موسى عبد الله بن ليلى حفظه الله، وإن شاء الله يتكلم الشيخ فتح بما فتح الله عليه.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتقوى الله سبحانه وتعالى أساس كل خير، وهي مطلوبة من العبد في كل أحواله، مطلوبة في أقواله وأعماله، في حركاته وسكناته، في جلواته وفلواته، في السر والعلن، مطلوب منه تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في غير ما آية: يأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يتقوه. وكم هي الأوامر التي ابتداها الله عز وجل بالتقوى، وختمها الله عز وجل بالتقوى، وكم هي الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وختم تلك الأحكام بأن ذلك إنما هو لحكمة عظيمة وغاية جليلة، وهي تحصيل تقوى الرب سبحانه وتعالى من هذا العبد. إذن تقوى الله سبحانه وتعالى أساس كل خير، وهي اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. الخوف من الله سبحانه وتعالى الذي يقود إلى ترك المعصية، والذي يسوق إلى فعل الطاعة، وهكذا حب الله سبحانه وحب رسوله وحب شرعه، هذا من آثار تقوى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الصدد وفي هذا الموضوع ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. هذا الحديث يبين لنا أن التقوى لها مسارك كثيرة وتدخل في الشرع كله، ومن ذلك ترك ما حرم الله عز وجل. إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. وتأمل أخي في الله هذا الحديث، وقارن بينه وبين الآية التي ذكرها أبو محمد الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، وهي قول الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الناس يظن أنه لن يتحصل على شيء إذا ترك ذلك الأمر الذي نهى الله عنه، ويظن أنه لن يتحصل على خير إذا ترك تلك المعصية، فتقول له: يا فلان، ما بالك في هذا الأمر؟ ما بالك واقعا في هذه المعصية؟ فيقول: أين أذهب؟ وإذا تركتها انقطع رزقي، وإذا تركتها من أين لي ومن أين لأولادي؟ ولكن تأمل هذه الآية مع هذا الحديث، فإنهما علاج لهذا الضعف ولهذا الخور الذي يقذفه الشيطان في قلب العبد. إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. يوسف عليه السلام ترك المعصية اتقاء لله عز وجل وخوفا من الله ومعرفة لحق سيده الذي تربى عنده، فهل ترك وهل حصل له ما قد يظن الظانون من العدم أو الفقر أو ما أشبه ذلك؟ إنه صبر لأجل الله سبحانه وتعالى، فأدخل في السجن والحامل له على ذلك التقوى. وهكذا أيضا حصل له أن بقي في ذلك المكان بضع سنين والحامل له على ذلك التقوى، فاختار السجن على أن يأتي ما حرم الله سبحانه وتعالى، فلطف الله عز وجل به فأخرجه من السجن بعد أن كان مدانا متهما، أخرجه الله عز وجل من السجن فصار عزيز مصر وصار صاحب الأمر في خزائنها، وذلك تمكين من الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول الأمين، لهذا الرسول الذي ترك ما حرم الله اتقاء لله عز وجل. وكذلك كل من ترك شيئا اتقاء لله سبحانه وتعالى فإن الله لن يضيعه، فإن الله لن يضيعه، وسييسر له من أسباب الرزق ومن أسباب كذلك أيضا السعادة ومن أسباب الحياة ومن أسباب الراحة ما تنشرح به نفسه وتطمئن به قلبه، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. لو لم يكن هذا الخير إلا أن الله سبحانه وتعالى يعطيك في قلبك سعادة وطمأنينة لترك هذه المعصية، هذا والله خير. إذا تركت المعصية خوفا من الله فإن الله عز وجل يقذف في قلبك راحة وطمأنينة، وهكذا تعتاد على ترك المعاصي فلا تكاد تفعل من المعاصي إلا ما استهوته نفسك ورجعت فيه إلى الله عز وجل سريعا. أيها الناس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يضيعه الله. فعلينا وينبغي لنا أن نحقق هذا الأمر العظيم، أن نحقق هذا الأمر العظيم ألا وهو تقوى الله سبحانه وتعالى، حتى ننجو من عذاب الله وحتى نسعد في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أن نقبل على الخير وأن نقبل على الهدى وأن نقبل على السداد وأن نقبل على طلب العلم الشرعي وعلى العمل. العمل ينبغي أن يكون العمل أكثر من الكلام، ينبغي أن نقبل بأعمالنا على الله سبحانه وتعالى، ينبغي لنا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نراقب الله وأن ندعو الله عز وجل لنا بالإعانة على الطاعة، فهذا والله خير لنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذا أخ يقول: هل من نصيحة للشباب في سوء استخدامهم للجوال؟ وهكذا نصيحة لآبائهم في الاعتناء بأولادهم والحذر عليهم من هذا الأمر؟ نعم، هناك نصيحة للشباب ونصيحة لأولياء الشباب. أما نصيحتنا للشباب فهي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فإن هذا الأمر هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، سهل الله عز وجل عليك به التواصل مع الناس في الشرق والغرب، في البلاد البعيدة وفي البلاد النائية تتواصل معهم على أيسر ما يكون، هذا من نعم الله سبحانه، فلا تصيره نقمة عليك، فإنه يشهد عليك يوم القيامة، يشهد عليك يوم القيامة إذا كان فخذك وهكذا يدك وهكذا رجلك وعينك وجوارحك تشهد عليك يوم القيامة، فمن باب أولى أن يشهد عليك هذا الشيء الذي تستعمله أنه مكتوب عليك وسيظهر بين يديك يوم القيامة من خير أو شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وهكذا ينبغي لك يا أيها الشاب، وليس هذا خاصا بالشباب بل هو للشباب وللشيوخ وهكذا للصغار والكبار، للنساء وللبنات، ولكل من ملكه الله سبحانه وتعالى هذه الآلة، أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها. فإن رأى من نفسه سوء استعمال لها رماها واستبدلها بما لا فتنة له عليه بها فإن هذه هي التقوى. إن رأيت أنك تضعف أمام هذا ورأيت أنه أن الشيطان يأخذك خطوة خطوة في شهواته وفي كذلك معصية ربك عز وجل، فخذ لك ما لا تنتهي به من الأنواع الأخرى فلم يضيق الله عز وجل عليك. وهكذا النصيحة للآباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أولادهم، فإنهم مسؤولون عليهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومن رعيتك ولدك، ومن رعيتك ابنتك، ومن رعيتك امرأتك، فواجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيهم، وأنت قيوم عليه وأنت قائم عليهم مسؤول عليهم، فإن لم يكن أمرك نافذا فيهم فمن الذي ينفذ أمره فيهم؟ إذا لم يكن ولدك وبنتك وزوجك، إذا لم يكن هؤلاء من ينفذ أمرك فيهم، فأمرك ينفذ في من؟ فتتقي الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة من تمر الصدقة في فم الحسن أو الحسين، فأدخل إصبعه في فمه وقال له: كخ كخ، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ وهو صبي غير مؤاخذ، رفع القلم عن ثلاث، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجها من فمه. فهكذا ولدك إذا رأيته مائلا إلى الحرام أو إلى الشبه أو هكذا أيضا إلى ما حرم الله من استماع الأغاني أو النظر فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فربما قاده هذا الهاتف إلى معصية الله، إلى الفاحشة، إلى الزنا، إلى الزنا عياذا بالله، وبعد ذلك تندم وأنت مسؤول على هذا، لك قسط من الإثم ولك قسط من اللوم ولك قسط من التبكيت والتوبيخ إذا وصل ابنك إلى هذا الحد. فإن كان ابنك عاقلا وكان تقيا فهذا أنت أعرف به، وإن رأيته على غير ذلك فاتق الله فيه، انصحه وعظه، وهكذا ماذا إن أبى فخذ منه ذلك الشيء ولا تتركه يسترسل في خطوات الشيطان. فهذه نصيحة للشباب ونصيحة أيضا لآبائهم. ونصح الشباب أن يقضوا هذه الأوقات في طاعة الله، في طلب العلم. يا إخوان، هذه من لعب أعداء الإسلام أن يشغلونا بها، يشغلونا بمثل هذه الأشياء التي تحرمنا والله من خير كثير. نحن قد نستخدم الهاتف إجابة عن أسئلة أو لتواصل مع دعاة إلى الله أو مع إخوة أو ما أشبه ذلك، ولكن نحن مع ذلك نشعر بذهاب وقت كثير في هذا الشأن، وبأنه يذهب علينا وقت كثير، ومع هذا وهو في طاعة، هذا وهو فيما نحسبه إلى الله سبحانه وتعالى صلة وقربة وتواصل مع إخواننا، فكيف إذا كان في غير ذلك؟ والله إن القلب ليضيق، يضيق القلب إذا بقي الإنسان ينظر إلى هذه الشاشة في كل وقت أو بين وقت ووقت وهو ينظر إليها، إذا جاء ضيوف بين يديك وأنت تنظر في الهاتف، وإذا حضرت في مجلس وأنت تقلب في الهاتف، وإذا حضرت في مكان وأنت تقلب في الهاتف، تضحك مع الهاتف، تضحك معه، وهكذا أيضا تنشد إليه إلى غير ذلك، وجلساؤك وهكذا أيضا من هم بحولك ربما كنت بعيدا عنهم. فهذا هو الأمر وهذا هو الحال، أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، فهذا الوقت ستسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فنتقي الله عز وجل كلنا في هذا الشأن ونقبل على حفظ القرآن. انظر كم تمسك الواتس أو هكذا أيضا الهاتف أو النت في يومك، إذا حسبتها تجد مسكك أو يعني ماذا أخذك للقرآن أو لكتاب العلم ربما لا تأتي لا يأتي العشر عشر أو عشر العشر. ربما بعضهم لا يمسك شيئا من أول النهار إلى آخر، لا مصحفا ولا كتاب علم ولا كتاب حديث ولا يحضر درسا ولا يحضر كذلك أيضا محاضرة ولا شيء من ذلك، ولكنه عنده هذا الذي هو قرين، هذا قرين، إما أن يكون قرينا صالحا وإما أن يكون قرينا سوء، وأحيانا يخلط بين هذا وهذا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. فهذا أمر إخواني في الله، هذا تنبيه لنا جميعا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.